اللهم غنت مطوقة
وما الصبا حركت بالروض أغصانا
هذه الخبر ازدانت بكم وبها
تحلو الحياة إذا جئتم للقيانا تحلو الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، باسمكم وباسم أهالي الخبر وباسم كل من حضر وباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر وباسم ملتقى شباب الخبر الرابع، نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، فحياك الله بكل تحية من عنده مباركة طيبة. حياك الله كلما نظرت لك عين وتشوق لك قلب أو أصغت لك أذن أو تلهفت أذن بسماعك، فكلنا فرحون بمقدمك. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك ويبارك في حضورك ويكتب لك خطواتك، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لك مجيئك وتعشمك عناء السفر. وشيخنا أيها الأحبة له عديد من الأصدارات الفقهية والدعوية والنسائية، له ما يزيد على 20 رسالة وما يربو على 20 شريط إسلامي، له كتب ورسائل فقهية، له من الأصدارات بنات المملكة والإعجاب وأسيرات البيوت وكيف ينظرون إليك ومسائل في أحكام النذر ومسائل في الربا. شيخنا له باع طويل في الاستشارات الأسرية، بارك الله فيه وبارك في حضوره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فليتفضل شيخنا مشكورا لا مأمورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله إخوتي وأخواتي، وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكر شكرا جزيلا بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الخبر على كريم الدعوة وعلى حسن الوفادة والضيافة، فشكر الله تعالى مسعاهم وسدد على الخير خطاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة وأن ينفع به السامع والمتكلم. أيها الأحبة الكرام، عنونت لهذا اللقاء بعنوان رسائل الرسائل. هذه الرسائل في الحقيقة ليست مني، ولكنها رسائل من أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ورجالنا. كنت وما زلت بحمد الله الرسائل من خلال أو بعض الرسائل التي تعالج أو تشتكي من بعض القضايا الأسرية التي يحسن أن نتوقف عندها بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء، وأحسب أن كل رسالة من هذه الرسائل تحتاج إلى محاضرة كاملة وتحتاج إلى وقفة خاصة، لكن لعلني أورد بعض هذه الرسائل لا لأقوم بحل هذه المشاكل، وإنما لأعلق على هذه الرسائل، لأن كثير من هذه الرسائل التي وردت إلي إنما هي تعالج قضية من القضايا أو تدعم قضية من القضايا التي طالما كنا نطرحها وما زلنا ننبه عليها. أيها الأحبة الكرام، أنا لم أورد هذه القصص وهذه الرسائل حقيقة لمجرد الأنس ومجرد التسلي بها، لا، وإنما من أجل تثبيت معلومة، والله سبحانه وتعالى قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى استكثروا من القصص والحكايات فربما كان فيها الذرة اليتيمة، ربما كان فيها الذرة اليتيمة. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نذكر شيء من هذه الرسائل، وأنا عفوا سأقرأ الرسائل بلغة أصحابها حتى وإن كانت لغة ركيكة أو عامية من أجل أن أوصل الهدف. أقول قد يطرح سائل سؤالا ويقول: لماذا الاهتمام بجانب الأسرة؟ وهل هذا الطرح كما يقال الآن أو الطرح الأسري يستحق كل هذه المحاضرات وكل هذه الندوات وكل هذه الإشكالات وكل هذه الردود من خلال الصحف والقنوات؟ فأقول نعم، لأن الإسلام اهتم بالأسرة عناية عظيمة. انظر مثلا إلى قول الحق تبارك وتعالى بعد آية الصيام مباشرة، يقول سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وهذا القرآن أيها الأحبة الكرام رسائل من الله سبحانه وتعالى إلينا، كما قال أحد السلف: إن هذا القرآن كالتمرة كلما مضرتها كلما استخرجت حلاوتها، فعجائب ولا تنقضي. أقول أيها الأحبة الكرام، نخطئ كثيرا حينما نعتقد أن هذه الآية سيقت بعد آية الصيام لمجرد إباحة غشيان الأهل في ليالي رمضان. لا، وإنما قال علماء التفسير أن من حكم إيراد هذه الآية بعد آية الصيام مباشرة لأن الإنسان يكون في النهار صائم، وربما كان في الليل إما في عبادة أو في مهنته. قال العلماء: وشهر كامل كفيل بانفصام عرى الحياة الزوجية، فأراد القرآن أن ينبهنا ألا يشغلكم الصيام هذا الشهر عن أن يتفقد الرجل زوجته أو تتفقد المرأة زوجها، إلا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد مئزره عليه الصلاة والسلام وأحيا ليله وأيقظ أهله. نرى أيضا عليه الصلاة والسلام وهو ينصرف من مجمع عرفة يقرر كثيرا من قواعد الإسلام وشرائع الإسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى تلك الضعينة إلى المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمان الله واستحلنتم فروجهن بكلمة الله تعالى. فلم ينس عليه الصلاة والسلام ولم يشغله ذلك المجمع العظيم وهو يقرر كثيرا من قواعد الإسلام. أقول لم ينس عليه الصلاة والسلام أن يتكلم وأن يوصي خيرا بهذه المرأة الضعيفة. ثم أيها الأحبة الكرام، وسأذكر طرفا في ثنايا هذا اللقاء مشيئة الله تعالى، طرفا من سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة ومع زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نحن أسر مسلمة بحمد الله تعالى، وحين نقول ذلك فإن الإسلام يجب أن يشكل مرجعيتنا في هذه الحياة، وهذا يعني بالنسبة لنا الكثير الكثير. وإن من جملة ما يعنيه لنا الآتي: أولا أن الإسلام هو المنبع الصافي الذي نرده ونصدر عنه في معتقداتنا وأخلاقنا وعلاقاتنا وتعاملاتنا وفي كل شؤوننا، كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثانيا أن نحب الله تعالى ورسوله وأن نعمل على إرضاء الله عز وجل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره، ومن ذلك اتباع سيرته في بيته وأسرته عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن نعرف أن الالتزام بالإسلام يتطلب منا أن نفهم أحكامه وآدابه، ومن ذلك أحكام الأسرة ومبادئها إلى غير ذلك مما يعنيه انتماؤنا لهذا الدين. أيها الأحبة الكرام، دعونا ندخل في صلب الموضوع، فالرسائل كثيرة وأحسب أن الوقت يداهمنا، وهذه الرسائل كما قلت متشعبة، وكل رسالة من هذه الرسائل تحتاج إلى وقفة خاصة. أول هذه الرسالة الرسائل وهي تحمل رسالة كبيرة جدا طالما نبهنا عليها. تقول صاحبة الرسالة، وأنا عفوا أيها الأحبة الكرام إخوتي وأخواتي قد أطرق المسألة أو أقرأ الرسالة بلغة صاحبها أو صاحبتها مهما كانت تحمل من معنى الركيك أو أحيانا قد لا يراعى فيها أمر اللغة كثيرا. هذه زوجة تقول: زوجة أخي زوجي تهتم بزوجي، إذا زرناهم تبحث عن أحب ما يريد وتهتم فيها كثيرا، لأنها كانت تريده زوجا لها لكن تزوجني وهو معي كما تقول أحلى ما يكون، هل أكلم زوجي بذلك أم أتكلم مع هذه المرأة بشدة؟ أيها الأحبة الكرام، هذه قضية طالما نبهنا عليها. هذه نتيجة التساهل في ماذا؟ نتيجة التساهل ورفع الكلفة بين الرجال والنساء من غير المحارم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام كما في حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قال: ما حذرنا من مثل ذلك أيها الأحبة الكرام، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو كما في البخاري ومسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: والمراد هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم للزوجة تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد، انتبهوا أيها الأحبة الكرام، قال: وإنما المراد الأخ يعني أخ الزوج، وابن الأخ يعني ابن أخ الزوج، والعم يعني عم الزوج، وابنه، ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة الناس كما يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، يقول: عامة الناس التساهل فيه، فهؤلاء أولى بالمنع من الأجنبي، أولى بالمنع من الأجنبي. أيها الأحبة الكرام، مع الأسف الشديد أننا نجد، وأقولها بكل أسف، أننا نجد أنه في بعض عادات المناطق والقبائل أحيانا أن المرأة إذا لم تستقبل أخ زوجها فإنه ربما يوجه لها الاتهام، كما تقول لنا بعض الأخوات، بأن هذه المرأة ربما كان بينها وبين أخ زوجها علاقة، فيرون أن التبسط مع زوجة الأخ أن ذلك دليل على نقائهما وصفائهما، وهذا ليس بصحيح. والعادات أيها الأحبة الكرام لا عبرة بها إذا كانت تخالف الشرع. نعم، العادة محكمة وهي من أدلة الشرع، لكن إذا خلت المسألة من نصوص الكتاب والسنة كما قال الحق سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما إذا كانت هذه العادة تصادم نصوص الشرع سواء كان ذلك من الكتاب أو السنة فإنه لا عبرة بهذه. ولهذا أنا أقول للمرأة المسلمة وأقول للأخ المسلم: مهما كانت عادات القوم أو قبيلتك أو أهلك أو جماعتك تعارض هذا، فعليك ألا تأبه بذلك وألا تلتفت إلى ذلك. نعم، عليك أن ترفق بالبيان والإصلاح وبيان الحكم الشرعي، لأن الإنسان إذا كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى وأتى إلى قوم فإن أفعالهم لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما أن تكون هذه العادات مما تقرها الشريعة، فهذه يجب أن يستغلها لصالحه في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: قد تكون هذه العادات لم يأتي الشرع لا بتحريمها ولا كذلك بالمنع منها، فعليه ألا يفتح جبهة في هذا المجال. وأما إن كانت تخالف الشرع أي هذه العادات فعليه أن ينكرها، لكن عليه أن يستخدم أسلوب التدريج وأن يستخدم الأسلوب الأمثل في حل مثل هذه المسائل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذي محرم، فإن ثالثهما الشيطان. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والله أيها الأحبة الكرام، لقد تدخلت في قضية أسرة كاملة ما يقرب من 6 من الإخوان كانوا يتبسطون في هذه المسألة ويرون أن ذلك أمرا طبيعيا، حينها وجدت أن الأمر قد اشتبك وأن زوجة كل واحد من هؤلاء قد أعجبت بالآخر، حتى وصل الأمر مع الأسف الشديد إلى وصولها إلى المحاكم مع ما صاحب من ذلك من ضياع سمعة الأسرة، والله تعالى المستعان. هذه رسالة واحدة من الأخوات أيضا، تقول هذه الأخت: تكفى، بصريح العبارة تقول: تكفى يا شيخ، أدعو لي بالعفاف والزوج الصالح، فإنني أخشى على نفسي من الفتنة. ورسالة أخرى تقول فيها بعدما ذكرت أنها وقعت في أمر محرم، قالت: حسبي الله على من منعني من الزواج، حسبي الله على من منعني من الزواج. وأذكر أيها الأحبة الكرام أنني أخرجت شريطا بعنوان من يفك أسري، وذكرت فيه 18 سببا من أسباب منع البنات من الزواج. لكن يؤسفنا أيها الأحبة الكرام أن هذه الرسائل إنما تتم بشكل متكرر، وأيا كانت الأسباب لكن النتيجة ولا شك مرة. هل تصدقون أيها الأحبة الكرام أن من أسباب منع البنت من الزواج أحيانا أن ذلك قد يكون لحجر ابنة البنت على ابن عمها أو على ابن قبيلتها، وأنه لا يمكن أن تتزوج البنت من خارج قبيلتها؟ وأذكر أن إحدى الأخوات مع بالغ الأسف الشديد اتصلت علي وقالت بأنها قد حجرت على ابن عمها، فقلت: شار لعله رجال طيب. قالت: المشكلة أن أبناء عمي 2، واحد منهم عمره 10 سنوات والآخر عمره 11 سنة. طيب وأنت كم عمرك؟ قالت أنا عمري 22 سنة، بمعنى أن هذا الأب يطالب من ابنته أن تبقى حتى يبلغ أبناء عمها مبلغ الزواج، يعني 22-23 سنة، ثم إذا أرادها فإن تزوج خارج القبيلة تزوجها من خارج القبيلة، بمعنى أنها سيكون عمرها في ذلك الوقت مع الأسف الشديد ما يقرب تقريبا من 30 أو 35 سنة، فمن يرغب بها بعد ذلك؟ قد يكون أحيانا بسبب الراتب أحيانا، وقد كما حدثتني إحدى الأخوات بأنها مع أخواتها سبع ما بين معلمة وأدارية. تصور يا إخوان، الكبيرة منهن عمرها 40 سنة، مع ذلك يأتي تقول كما تقول لي الأخت، يأتي والدها في آخر الشهر ويستلم من كل واحدة 1500 ريال، ووالدتهن متوفاة وهو يسكن مع زوجة أخرى في منزل آخر. تقول فأصبحنا مع الأسف الشديد كالبقرة الحلوب، لا يبالي بنا بأي واد هلكنا. ثم تقول أيها الأحبة الكرام، وانظر إلى النتيجة، وأنا لا أبرر للبنت ولا أبرر للفتاة أنها تعبث بشرفها وحيائها وكرامتها من أجل أن والدتها منعتها من الزواج أو وقفت عقبة في طريقها، لا، وإنما أنا أبين للإخوة والأخوات النتائج المرة المبنية على ذلك. تقول لهذه الأخت، والله لولا الله سبحانه وتعالى، لولا الخوف من الله عز وجل لأمرغن وجه والدي بالتراب ولا أجعلنه يمشي منكس الرأس بين أبناء قبيلة. وهنا يحضرني تلك البنية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس أحيانا قد يقول يا أخي لماذا تتحدث البنت بمثل هذا الأمر؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه الشاب وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من فلان ليرفع بي خسيسته، يعني ليرتفع به منزلة عند القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخت. قالت لا يا رسول الله أرضى، ولكن من أجل أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم في فروج النساء. أيها الأحبة الكرام، إن صاحبة هذه الرسالة وغيرها كثير من ضحايا العذر وهو منع من الزواج، إما بسبب الحجر أو الطمع في راتبها أو حتى الانتقام من والدتها المطلقة وغير ذلك من الأسباب. هذه أخت من الأخوات تقول في رسالتها، زوجي له علاقات مع بعض الفتيات من خلال الجوال والماسنجر والمنتديات، وقعت فيه أكثر من مرة، في كل مرة يعاهدني بعدم الرجوع مرة أخرى، ولكن لا يلبث إلا أن يعود إلى ذلك مرة أخرى. تقول تعبت من خيانته أريد حلا. أنا أعرف أنه كثير من الأخوات الآن تنتظر حلا لأنها قد تقع في هذه المشكلة. أنا كما وعدت في بداية هذا اللقاء أنا لا أعطي حلول في هذه المحاضرة، لكنني أؤكد على بعض المعاني وبعض القضايا التي كنا وما زلنا نتحدث عنها. أيها الأحبة الكرام، هي رسالة مع بالغ الأسف الشديد، وأنا لا أقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو لكم، لكنها رسالة من عشرات الرسائل وكذلك الاتصالات التي ترد إلي بهذا الجانب، وهذا الموضوع وهذه القضية يتطلب منا مراعاة مالي. أولا، أنا أدرك أحيانا أن الذي يشتكي من القضية أحيانا قد يكون هو السبب في المشكلة، ولهذا أنا أقول يجب على المرأة أن تحرص على التجمل لزوجتها ومراطفته، وأن لا يحملها الانشغال بالأولاد عن تلبية هذا الجانب، لأنني لاحظت مع بالغ الأسف الشديد أنه كثير من الأزواج قد يحدث منه ذلك في مرحلة متأخرة من العمر، مما يعني أنه كان على وفاق وعلى وئام مع زوجته، لكن ما إن تنشغل بالأولاد حتى يجد الزوج فراغا عاطفيا وإعراضا من المرأة، ثم يحاول أن يكمل ذلك من خلال العلاقات المحرمة. نعم، المرأة متى ما غفلت عن هذا الجانب قد يؤدي إلى وقوع زوجها في هذا المستنقع، ثم يصعب عليه أن يتخلص من هذه العادة لأنه أصبح أسيرا لها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا الأمر، أقول حث المرأة على التجمل لزوجها، فيقول في حديث ابن عباس ألا أخبركم، يقول عليه الصلاة والسلام، بخير ما يكنز المرء، يعني أعظم من كنزه للمال وأعظم من كنزه للعمارات وللسيارات وأعظم من وجود الأولاد في حياته. قال ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال المرأة الصالحة. لكن نتساءل أيها الأحبة الكرام، وأنا أقول لأختي المسلمة، ما صفات هذه المرأة الصالحة؟ أنا أعرف أنه كثير من أخوات أحيانا قد تحرص على طلبها للعلم أحيانا، وقد تحرص على أنها تكون داعية لله سبحانه وتعالى، وقد تحرص على صلة رحمها أو على صيام النفل مثلا أو على صلاة الليل أو أن تختم القرآن في كل ثلاث ونحو ذلك، وأنا لا اعتراض لدي على هذا الجانب، وأقول بأن هذه جوانب يشرف الإنسان بالانتساب إليها، وأقول بأن هذه الأمور إذا وجدت في المرأة فلا شك أنها عنوان للمرأة التي عنيها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فاظفر بذات الدين ثربت يداك. لكنني أقول للمرأة المسلمة، لاحظي أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر هذه المرأة الصالحة التي هي من خير ما يكنز المرء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا نظر إليها سرت. هذا أول واحد، يعني يمثل 33%، هذا لأنه ثلاث صفات. قال إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعته، كما روى ذلك أبو داود والحاكم عليهما رحمة الله تعالى. أول هذه الصفات إذا نظر إليها سرت، عندنا ثلاث صفات، يعني كل صفة من هذه الصفات تمثل 33% في حياة الرجل. ومن أين تسر المرأة الرجل إذا لم يكن فيها مسحة جمل؟ ثم إنني أخاطب الأخت المسلمة، أقول لو تعلم المرأة المسلمة أنها بوقوفها أمام المرآة تتجمل لزوجها من أجل أن تغض بصره عن الحرام، أنها في عبادة من العبادات، أعتقد أنه ما رايح أن هناك امرأة تتوانى لتحقيق هذا المطلب لزوجها. قال إذا نظر إليها سرت. ولهذا مع بالغ الأسف الشديد يؤسفني أن كثير من النساء قد لا تفطن لهذا الجانب، خاصة إذا ارتبطت بأولاد، وكثير من الأزواج يشتكي يقول يا فلان والله أنا أشتري أدوات التجميل وأشتري الملابس وأشتري الذهب، لكن لا أرى ذلك على زوجتي إلا إذا أرادت الخروج. ويحضرني قصة أحد الإخوة أنه أراد أن يتحيل على زوجته فقال فلانة، قالت نعم، قال حنا معزومين عند فلان الليلة، أو قال أنا يا فلانة حنا معزومين عند فلان الفلان الليلة، فتجملي سأصل لمشوار وآتي. قالت طيب إن شاء الله. فذهب وأحضر غداء من المطعم أو عشاء من المطعم، ثم بعد ذلك لما حضر وجدها قد تجملت، قالت نذهب، قال والله يا فلانة ما في مناسبة الحين، لكنني أردت أن أرى هذا الجمال وأنا أحضرت عشاء، نريد أن نأكل هذا العشاء سويا في البيت وأنا تمتع بهذا الجمال. قالت طيب حضر العشاء ويكون خير إن شاء الله. يقول فجلست أحضر العشاء، الغريب أنها دخلت تقول غرفتها ثم خلعت ملابسها ورجعت على قميص البيت، ثم ذهبت إلى المغسلة وغسلت هذه الأصباغ، يعني منت عليه حتى بهذه الربع ساعة. يقول فلما عاتبتها في ذلك قالت والله هذا الثوب أنا ما أطيقه، حر علي. قال طيب أنت كنت ستخرجين إلى مناسبة، ستمكثين 3 ساعات 4 ساعات ربما لا تأخذين راحتك، كيف تمنين علي بمثل هذا؟ ولهذا أنا أجد حقيقة عذرا لبعض الرجال حينما لا يلبي مطالب زوجتي في شراء بعض الحاجيات التي هي من قبيل الجمال، لأنه يقول الله أنا أخسر أشتري وأذهب، ثم بعد ذلك يكون التجمل لغير مع بالغ للأسف الشديد. ولهذا أنا أقول هذه رسالة لأخت المسلمة أنها تلاحظ ذلك، ثم أيضا يجب عليها حتى تحفظ زوجها من الوقوع في مثل هذا أن تراعي التوافق النفسي بينها وبين زوجها، لأنه مع الأسف الشديد أحيانا قد تفرح المرأة والزوج مهتم، وقد أحيانا تهتم والزوج يجد أنه فرح، وبالتالي يحصل ذلك التنافر بين الزوجين. ثانيا للتعليق حول هذه القضية، هي حقيقة رسالة للجميع، وهذه الرسالة مضمونها التحذير من التعامل مع المستجدات، أي مستجد أيها الأحبة، سواء كان ذلك جوال البلوتوث أو ما يسمى بجوال الكاميرا أو كذلك الإنترنت وما يحتويه أيضا الإنترنت من خدمات. لماذا أيها الأحبة الكرام رجال ونساء نتعامل مع هذه المستجدات من قبيل العادات ومن قبيل أن الناس يتناقلون فيما بينهم بغض النظر عن خطورتها علي أو على أبنائي أو على بناتي أو على زوجتي أو على أخواتي أو على قريباتي، وكأن الشارع خلا من ضبط هذه الأمور أو لم يأتي بضابط تضبط هذه الأمور. أليس من القواعد الشرعية أيها الأحبة الكرام سد الذرائع؟ فأيهما خير للإنسان، أن يفتح الباب على مصراعيه ثم يظل يدافع الشهوة، أم يختار غلق الباب ويستريح؟ لا شك أن اختيار غلق الباب هو الأسهل. أنا لا أحرم أيها الأحبة الكرام هذه الأمور ولا أحرم هذه المستجدات، لكنني أقول متى ما رأى الإنسان من نفسه الضعف أنه لا يستطيع أن يستعمل هذه الأمور استعمالا شرعيا، فإنه واجب عليه بحقه هو وشخصه هو أن يتخلص منها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو متقرر شرعا أيها الأحبة الكرام. ولهذا نجد أن الإسلام لما حرم الزنا حرم كل وسيلة تؤدي له، ماذا يعني أن الرجل يخلو بامرأة في غرفة واحدة؟ لولا أن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الحرام لما حرم في الشرع. وماذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيعة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والذي نفسي بيده، ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له، وإنما بايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب على رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ماذا يعني ذلك أيها الأحبة الكرام؟ كل ذلك صيانة عن الوقوع في المحرم. ولهذا نجد أن الله تعالى لما حرم الشرك حرم كل وسيلة تؤدي إليه. ولهذا حكم الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ببطلان الصلاة في المقبرة، بل قال بعض الفقهاء بأن المقبرة لو كانت معدة للدفن ولم يدفن فيها فإنه يحرم الصلاة فيها، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. ولهذا أيها الأحبة الكرام أقول يجب أن نتعامل مع هذه المستجدات من هذا المنطلق. ثالثا، هي حقيقة الرسالة للأولياء بعدم ترك الحبل على الغارب للأولاد من بنين وبنات مع هذه الأجهزة التي ربما لم يحسنوا التعامل معها مع ما يحصل فيها من تجاوزات. وما أكثر أيها الأحبة الكرام ما يأتيني من رسائل بعض الفتيات، بعض الفتيان كذلك، بل يؤسفني حتى بعض الزوجات وحتى بعض الأزواج أنهم لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه القضايا أو مع هذه المستجدات التعامل الأمثل، وبالتالي وقعوا في الحرام من حيث لا يشعرون. ولعله سيأتيني إن شاء الله تعالى التنبيه في رسالة إحدى الأخوات أو إحدى الفتيات ذكرت أنها وقعت في الحرام نتيجة لاقتناء مثل هذه الأجهزة مع عدم إحسان التعامل معها. هذه رسالة لإحدى الأخوات تقول: يا شيخ أنا شفت شيء غلط ومو عارفة أتصرف إيش، وماني عارفة كيف أسوي، أسكت لين يضيع شرف بنات عمي؟ وحينما سألته عن ذلك أفادت أن اثنتين من بنات عمها خرجتا مع شاب في إحدى مناسبات الزواج لديهم. أيها الأحبة الكرام، هذه رسالة من ضمن الرسائل التي تصل إلي بين الفيلة الأخرى من بعض الأخوات ومن بعض الفتيات. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن الحاجة حقيقة تستدعي الوقوف حول هذا الأمر، لأنه بعض الفتيات حينما ترى مثل ذلك أو حتى بعض النساء وربما حتى بعض الشباب أحيانا ربما يرى على قريبة سلوكا منحرفا فيرى أنه يرفع يده عن الموضوع. لماذا؟ يقول: أنا ما أريد مشاكل مع أقاربي، وهو يعتقد أن هذا هو الحل الأمثل في علاج هذا الموضوع. لا أيها الأحبة الكرام، وبعضهم مع بالغ الأسف الشديد ربما يطلع على أن البنت أو قريبته تتحدث مع فلان أو مع شاب أجنبي ثم يسكت، فإذا وقعت الطامة الكبرى انطبق عليه قول عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى جماعة يتبعون سارقا قد قطعت يده أخذ ترابا ثم حثاه في وجوههم وقال: شاهت الوجوه وجوه لا ترى إلا في الشر. ما نريد أيها الأحبة الكرام أن لا نرى إلا في الشر، نريد أن نرى في الخير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن مظلمته. إذن أنا أقول لأختي الكريمة ولأخي الكريم حينما ترى بعض الأشياء الغير طيبة والسلوك الغير طيب على قريبتك فإنه يجب عليك أن تتدخل تدخلا مباشرا. نعم قد تقول لي: كيف الطريقة؟ أنا لا أحدد طريقة معينة، لكنني أحذر من السكوت عن مثل هذا الأمر. وهذا يحدث كثيرا مع بالغ الأسف الشديد من بعض الأخوات، حتى إنني وقفت على بعض الأمهات ربما تتستر على ابنتها. نعم هي تقوم بنصحها وبتوبيخها وبتنبيهها، لكن تجد أن البنت أحيانا ربما تتجاوز، لكن مع ذلك لا تفضي لوالدها ذلك. لماذا؟ لأنها تقول: أنا أخشى أن تكون العواقب وخيمة، وبالتالي يحصل ما لا تحمد عقباه. فربما كانت البداية مكالمات ثم بعد ذلك صور كما هو معروف ثم خروج مع هذا الشاب، وربما حصل من جراء هذا الخروج أمور لا تحمد عقباها، ثم يكتشف الأب بعد ذلك فيلقي باللائمة على الأم قبل البنت. ولهذا أنا أقول يجب حقيقة أن نتدخل في مثل هذه المواضيع. وأنا أقول حقيقة أيها الأحبة الكرام، لماذا يعني كثير من الأخوات بعض الفتيات تلجأ إلى المستشارين؟ لماذا لا يكون في كل أسرة؟ وأنا وقفت يا أخوان على بعض الأسر أجد فيها أناس عقلاء لو تصدوا لحل مشاكل أسرهم لخفت المشاكل على مكاتب الاستشارات. نعم أيها الأحبة الكرام، لا يشترط أن يكون المستشار الأسري يكون طالب علم، لا مو لازم، قد يكون إنسانا حكيما. ولهذا الشعبي عليه رحمة الله تعالى من هو في العلم كان عنده أحد الطلاب، أو الأعمش عفوا، الأعمش كان عنده أحد الطلاب، وكان الأعمش رجلا فقيها، وكان من طلابه أحد طلابه فقيها، فحصل بين الأعمش وبين زوجته خلاف، فأتى بهذا الطالب ليصلح بينه وبين زوجته. أنا أبين لكم أيها الأحبة الكرام، وما يشترط أن يكون المصلح يكون عالما شرعيا، قد يكون عنده علم أحيانا لكن ما عنده حكمة في حل الخلافات الزوجية. فأتى هذا الفقيه مجتهد والتفت إلى زوجة الأعمش وقال: لا يهولنك من الأعمش عمش في عينيه، ودقة في ساقيه، وتصلب في ركبتيه، ونتن في إبطيه. فالتفت إليه الأعمش وقال: قبحك الله، أظهرت لها ما لم تكن تعلم. فلم يجده فقهه على أنه سار المسار الصحيح والمسلك الصحيح في علاج هذه القضية. ولذلك أنا أقول ينبغي حقيقة أن يكون في كل أسرة من يتصدى لهذه المشاكل، أو حتى أيضا أن يعالج القضايا التي تنبني عليها مشاكل. يا أخواننا، أنا ألاحظ أنه في كثير من الأسر في عدد لا يستهان به من الفتيات اللواتي تأخرن في الزواج، وأنا طرحت هذه المشكلة مرة في مجلس من المجالس، قال لي أحد الإخوان: أنك تبالغ. قلت: يا أخي الكريم، أنا أريدك إذا ذهبت إلى زوجتك أن تجلس معها وأن تقوم بعد الفتيات التي تجاوزنا سن 25 سنة ولم يتجوزن ولم يتزوجن، وأنا أريد من أبناء العائلة من أبناء الأسرة. لقيت بعد 3 أيام قال: والله يا فلان فعلا وجدت 25 فتاة من أبناء من بنات عائلتي تعدين هذا السن ولم يتزوجن. أقول: لماذا أيها الأحبة الكرام لا يوجد في كل أسرة من يقوم بالسعي على تزويج هؤلاء البنات، وذلك من خلال البحث لهن عن أكفاء من الأزواج؟ هذه رسالة إحدى الأخوات تقول برسالتها: تزوجت برجل سافرت معه في أيام الزواج إلى إحدى الدول العربية، تقول: طلب مني أن نخرج للنزهة فأدخلني في مكان، لاحظوا يا أخوان شوفوا البراءة والفطرة التي تربت عليها هذه المرأة، قالت: فأدخلني في مكان علمت بعد ذلك أنه مرقص، تقول: تدار فيه كؤوس الخمر، تقول: طالبته بالخروج رفض ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ أيها الأحبة الكرام، بعيد عن الحكم الشرعي وهل هي آثمة أو لا تآثم، أقول أيها الأحبة الكرام مع الأسف الشديد أنه بعض الآباء حينما يتقدم إلى ابنته خاطب فإنه يعني يسأل عنه سؤالا ظاهريا ولا يدقق في السؤال. أنا أذكر أحد الإخوان تقدم له خاطب وقال: يا فلان أنت تسافر برا، قال: أنا ما عمري تعديت الدائري، يقول: أبدا. قال هذا الأخ: قلت فأمهلنا أسبوع، قال: فذهبت إلى الجوازات، قال: فسألت عنه، وإذا هو قد ذهب إلى دولة مشهورة بالفساد خرج إليها 14 مرة مسافر غير الدول الأخرى، مع أنه ليس تاجرا وليس دارسا وليس يعني وليس مريضا يعالج، وإنما ذهب إلى الفساد. ولهذا أقول أيها الأحبة الكرام، التدقيق في السؤال عن الخاطب هي حقيقة مسؤولية الأب، مسؤولية الولي. مع الأسف أنه نجد أن هناك بعض الأولياء سفيهم في باب النكاح، لأن السفه يا أخوان والرشد يختلف من باب لآخر، كما يقول الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، يقول فلان رشيد في باب العبادات، هناك من الناس من لا يسبقه أحد إلى المسجد لكنه سفيه في باب النكاح، هناك إنسان رشيد في باب المعاملات ما تأخذ ولا تعطي معه في البيع والشراء، ما يمكن أحد يغربه في البيع والشراء، لكن تجد عنده سفه في باب النكاح. ولهذا أنا يؤسفني حينما تتصل بعض الفتيات أجد أن والدها أوليها من علية القوم وناجح في وظيفته وناجح في تجارته وحتى ناجح أستطيع أن أقول في تعبده وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن عنده سفه عظيم في هذا الجانب فلا يكاد يسأل عن الخاطب، والنتيجة المرة هي هذه القضية. تصدقون أيها الأحبة الكرام أن إحدى الفتيات تقسم بالله العلي العظيم أن زوجها ضربها ليلة الزواج؟ والله يا أخوان يعني دعونا من قضية أنه زوج وأنها زوجة، لكن طيب يا أخوان يعني الإنسان لا يلتقي بإنسان في مجلس ما يستطيع يتكلم عليه يعني حتى يكون بينك وبينه ألفة ومودة، قلت ما هو السبب؟ قالت والله ما في سبب معين وإنما ثار علي الرجل وإذا هو يعاني من مرض نفسي. طيب مسؤولية من يا أيها الأحبة الكرام؟ لماذا لا يدقق الخاطب كم من امرأة اتصلت هذه زوجها اكتشفت أنه لا يصلي؟ لماذا؟ لأنه سأل عنه زملاء في الاستراحة، هذا ما يكفي، اسأل عنه إمام المسجد، دقق في السؤال عنه. أحيانا قد يزوج الابن لأنه ابن فلان وتكون الضحية البنت. وكم من زوجة ابتليت بمدمن للمخدرات، وكم من فتاة ابتليت بشاب لا يكاد يقر له قرار، إما مسافر أو يتقل في الاستراحات وقد ضيع أسرته، وهلما جر. وكل ذلك أيها الأحبة الكرام إنما نتج بسبب التساهل في السؤال عن الخاطر. ولهذا أنا أقول هذه مسؤولية الأب أو مسؤولية الولي بالدرجة الأولى، فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة. لعلنا أيها الأحبة الكرام بعدما كدرنا خواطركم يعني في بعض هذه القضايا، نأخذ هذه الصورة الناصعة، وهي رسالة إحدى الأخوات، وهي تعطي حقيقة مضمون للفتاة في هذه البلاد المباركة. وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون ما ذكرناه نشازا، لكن هي مظاهر يحسن التنبيه عليها، وإلا فلدي من الرسائل الناصعة بحمد الله عز وجل، واللواتي تسأل فيهن الأخوات عن فضائل الأعمال، وأجد حقيقة سابقا إلى ميادين الخير، أقول لدي من ذلك الكثير. هذه الأخت تقول في رسالتها: يا شيخ، أنا مريضة وتنومت في المستشفى 8 أشهر، الأطباء يجبرونني على كشف وجهي، صحيح في بعض الأحيان يكشفون على عيوني وأحيانا على فمي، وأحيانا يطلبون مني الكشف عن وجهي لا لشيء، ولكن من أجل أن يطمئنوا على نفسيتي. مع العلم، لاحظوا أيها الأحبة الكرام، مع العلم أن مرضي هو مرض سرطان في الدم. تقول: خرجت من التنويم قبل 3 أشهر، وأصبحت أتردد للعيادة في كل شهر، ومما زاد في الأمر أن الطبيب يجبرنا على كشف وجهي. تقول: تكلمت مع والدي وقال هذه ضرورة وأنك مضطرة إلى ذلك. تقول: والله إنني أحيانا أجلس وأبكي بأي حق يرى وجهي وليس بمحرم لي. تكفى يا شيخ، وش أسوي؟ تقول: أنا أحس أنه حرام علي، آمل الرد علي، فموعدني في الأسبوع القادم. هل نتعجب يا أخوان من صبرها وعدم شكايتها على مرضها؟ والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر أيها الأحبة الكرام في 90 آية من القرآن الكريم، وما ذلك إلا مكانته. بل إنني تعجبت أيها الأحبة الكرام حينما وقفت على حق قول الحق تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ماذا أيها الأحبة الكرام، ما علاقة هذه الآية بالصبر؟ علاقة هذه الآية قالوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر ابنه إسماعيل في ذلك المكان المخفر فقالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما توكلت على الله عز وجل وأسلمت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وقيادها إلى الله عز وجل، يقول العلماء: أورثها الله عز وجل بنقيض ما ذكر في أول الآية. فذلك المكان المقفر الذي هو مرتع الخوف أصبح مكانا آمنا، وذلك المكان المدقع الذي لا يوجد فيه أدنى مقوم من مقومات الحياة أصبحت تأتيه أرزاق العالم في كله، وما أكثر الأرزاق في مكة وما أهناها. وأصبح ذلك المكان الموحش الذي يصدق عليه قول الشاعر: عوى ذئب فاستانست إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، أصبح يرتاده الناس من مشارق الأرض ومغاربها. كل ذلك بسبب حسن توكلها على الله عز وجل. فهل نعجب في مثل هذه الفتاة صبرها؟ وقد جبلت المرأة كما قيل على جزع، لكنه الإسلام والإيمان حينما يخالط شغاف القلب. والخنساء حينما قتل أخوها صخر في جاهلية ناحت مناحة ما عرف التاريخ مثلها، لكن لما خالط الإيمان شغاف قلبها قتل أولادها 4 في معركة واحدة في القادسية، فما زادت إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم في الجنة. ثم أغلقت عليها الباب ولم ترى إلا حين خرجت إلى المقبرة رضي الله تعالى عنها ورحمها رحمة واسعة. فأل نعجب فيها صبرها أيها الأحبة الكرام، أم أعجب فيها ذلك الحفاظ على الحياء والحشمة والعفاف؟ يصدق عليها قول تلك البنية التي لما أراد عمر أن يداعبها رفع ثوبها من الأسفل فأمسكت بيده وقالت: مه، والله لو أنك أمير المؤمنين لصفعتك على وجهك. نعم والله أيها الأحبة الكرام، هذه الفتاة لماذا أصبحت تتكلم بهذا المنطق وبهذا الكلام أنا ما أتكلم عن الحكم الشرعي وأقول بأن هذه ضرورة تبيح لها كشف الوجه، لكن أتعجب من ذلك الحياء الذي تدثرت به حتى إنها نسيت المرض وأصبحت تفكر في كشف الوجه، حتى تذكرت قصة تلك المرأة التي لما بعث أحد الولاة بعث الخدم أو حاشيته من أجل أن يجلبوا الجزية من القرى والأمصار، فأتوا إلى قرية فما وجدوا إلا ثوب امرأة مرصع بالجواهر فأخذوه، فلما أخذوه وقدموا به إلى الوالي ونظره قال ما هذا؟ قالوا تلك القرية الفلانية ما وجدنا عندهم إلا هذا الثوب، فكأنه عز عليها أن يأخذ ثوب امرأة، فقال أرجعوه إليها، فلما رأته قالت ما هذا؟ قالوا بأن الخليفة رآه فأرجعه، قالت هل رأى الثوب رجل غير محرم لي؟ قالوا نعم، رآه الخليفة وحاشية الخليفة، فقالت والله لا ألبس ثوبا رآه رجلا غير محرم لي، فأمرت ببيعه ثم جعلت ثمنه في بناء مسجد. نعم، لقد ذكرتنا بصورة أو بقصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أو فاطمة، وهي التي كان أكثر ما يهمها أنها إذا ماتت وغسلت وكفنت وقدمت لمجامع الرجال أن الرجال يتأملون تقاسيم جسمها، فقالت لها أسماء بنت أبي عميس وكانت من هاجر إلى الحبشة، يا فاطمة ألا أخبرك بما رأيت في الحبشة؟ قالت بلى. قالت عيدان يضعونها على النعش كالمكبة ثم يستر المرأة، فقالت سترك الله تعالى كما سترتيني، سترك الله تعالى كما سترتيني. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن للتربية على الحشمة والحياء والعفاف أثر كبير في محافظة هذه الفتاة على شرفها وعفتها، إنها رسالة لأولياء أمور الفتاة وخاصة الأمهات، مفادها عدم التهاون مع البنت في بداية سنها وفي حداثة سنها في لباسها وحجابها. أسأل الله تعالى أن يستر على بنات المسلمين وأن يردهن إليه ردا جميلا. هذه تقول في رسالتها، تقول أنا فتاة ملتزمة بحمد الله تعالى، محافظة على حجابي، معي جوال كغيري من الفتيات، أستخدمه للتواصل مع الأقارب والأرحام والزميلات وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفجأة أزعجني شاب على جوالي، والغريب تقول أنه أرسل لي رسالة ذكر فيها اسمي وأوصافي وهددني إلا ما أستجب لمطالبه. تقول أرجوك، وهذا هو المهم يا أيها الأحبة الكرام، تقول أرجوك لا تقل لي تحدثي مع أحد محارمك، هذا بيت القصيدة وهذه المشكلة. لماذا؟ تقول لأنني أعرف النتيجة مسبقا، لأن السحر سينقلب على الساحر. تقول وسأكون أنا المتهمة، وربما تعرضت للعقاب دون ذنب اقترفته، فما الحل وما المخرج؟ بعيد أيها الأحبة الكرام عن الحل وعن المخرج، أنا حقيقة يزعجنا أيها الأحبة الكرام فقد الثقة في أبنائنا وبناتنا إلى الحد. أنا لا أدعو إلى ترك الحبل على الغارب، لكن يوم أن نلغي لغة الحوار في البيت أيها الأحبة الكرام ونجعل البنت يعني في أحسن الأحوال قد تلجأ لمستشار يقوم بحل قضيتها، إن لم يجعل بعض الفتيات ربما تضعف مع تكرر ذلك، وربما أنها تريد أن تخرج من المشكلة، وهذا حدث كثيرا أيها الأحبة الكرام، والله حدث كثيرا. كثير من الفتيات تقول لو أضمن أن والدي أو أخي أو أمي سيتفهمون الوضع لكنت أخبرتهم بالحقيقة وقلت هذا الجوال وهذا الشخص قد أزعجني فلعلكم تقومون بالتفاهم معه، لكن تقول أنا أعرف النتيجة، وبالتالي وهذا هو الذي أحب أن أنبه عليه، ربما أن البنت تسعى إلى حل مشكلتها مع حداثة تجربتها فربما وقعت في خطأ أكبر منه. ولعلني أعطيكم مثالا، لو قالت الأم بعض الأمهات لولدها الصغير يا فلان ترى إن وسخت ثوبك في المدرسة سأنزل بك عقوبة شديدة، تتوقعون لما يقع الآن على ثوبه وسخا ما الذي يفعله؟ طبعا إن الابن أحيانا ربما يتصرف بتصرف خاطئ أكبر من الأول، فربما أنه خلع هذا الثوب وألقاه في القمامة ثم أتى إلى والدته وادعى أن الثوب قد فقد وأنه لم يجده، وهذا مع الأسف الشديد حصل ويحصل من أبنائنا، وربما أننا لمسنا مثل هذه القضايا. إذن أيها الأحبة الكرام، بعض الفتيات أحيانا تريد أن تخرج من هذا الأمر وتتجاوز هذه المشكلة وهذه القضية فتعالج الخطأ بخطأ أكبر منه. ما الذي يجعل بعض الفتيات أيها الأحبة الكرام تنساق مع الشاب ثم تتحدث معه لتأمن شره، وقد يطلب من هذا المطرف في البداية لأنها تريد أن تأمن جانب أهلها، ثم بعد ذلك ربما ينقلها إلى الخطوة الثانية، وإذا وقعت وضعت رجلها في أول الطريق فإنها لا محالة إلا أن شاء الله ستصل إلى نهاية، ثم بعد ذلك يهددها بالصوت ويطلب منها فقط أن ترسل صورتها، ثم تقوم بإرسال الرسالة، ثم بعد ذلك يتعمد أو يتعدى الأمر إلى ما هو عن ذلك حتى يقع ما لا يحمد عقباه الله تعالى المستعان. إذن أيها الأحبة الكرام، أنا أطالب من خلال هذا المنبر أن نفتح باب الحوار بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، وأن لا نجعل فرصة للمدسين والمتربصين بأعراضنا وشرفنا، وإنما يجب أن نفتح مجالا لبنت ونقول، حتى نقول للبنت لو أنك وقعت في بداية الخطأ ما هو المانع أن تقومي بمصارحتنا من أجل أن نستدرك الموضوع وأن نقوم بحله ما دام في بدايته. هذه تقول، هو الرسائل كثيرة يلحي، لكن يعني نختار منها ما يلامس الواقع. هذه تقول في رسالتي: يا شيخ، أنا خائفة من إحدى صاحباتي، وأنا أعرف أن هذه الرسالة قد لا تروق لبعض الفتيات، لكن سنقرأها. تقول: ضيفتنا في شقتها في يوم من الأيام، تقول: المهم أننا جلسنا مثل ما تقول نستهبل ونضحك، وإذا هي قد أحضرت جوالها وقامت بتصويرنا، تقول: فرفضنا ذلك، فأقسمت أنها لم تصور مع أننا رأيناها تفعل ذلك، ومن بعدها وهي لا تسمح لنا بأخذ جوالها، مع أنها كانت في السابق لا تمانع من ذلك. أنا ناويها فتش جوالها وهي لا تعلم بذلك، فما رأيك؟ أنا قلقة وليومين لم أذق طعم الراحة. هذا بسبب إيش يا أخوان؟ بسبب أو أسباب كثيرة جدا، منها مما يؤسف له أنه بعض الأولياء من الآباء والأمهات أصل لا يعرف من أخلاق صديقة ابنتهم، أو لا يعرف من 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 يعني من أخبار صديقة ابنتهم إلا أنها بنت فلان فقط أو فلانة. أما عن مستوى أخلاقها وصلاحها وتدينها وعفتها، فهذا إلا من رحم الله لا يدركه كثير من الأولياء، وهذا من الخطورة بمكان. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. لماذا لا تقوم البنت أو الأم بالسؤال عن ابنتها عن زميلة ابنتها؟ والله أيها الأحبة الكرام، أنني وقفت على قصص ليست باليسيرة، وهنا أنا أقول أيها الأحبة الكرام، أنا أمنع وأنا ضد بتاتا أن الأب يذهب بابنته إلى صديقتها أبدا في بيتها، أنا أمنع ذلك تماما، ولا أرى ذلك من اللائق بالأب، ويجب على الأب أن يمنع ذلك بأي حال من الأحوال. إذا حصل تلتقيان في مكان عام بصحبة أمها، وهذا ليس نزع الثقة في بناتنا، لكنه حقيقة باب صيانتهن وحفظهن. كم من فتاة تقول بأن زميلتي هي التي هيأت لي اللقاء بالشاب، لأنه قد يكون أحيانا يعني ظروفها في البيت لا تسمح لها أن تلتقي بالشاب، فتذهب إلى صديقتها، فربما التقت بأخي صديقتها، وهذا مر علي ولحبتكم، وربما أنها هيأت لها أن تتصل على الشاب، ربما هيأت لها مكالمة، ربما هيأت لها أحيانا مقاطع سيئة مع بالغ للأسف الشديد، وغير ذلك من القضايا والمشاكل التي يندلها الجميع. إذن أنا أقول أيها الأحبة الكرام، ينبغي أولا أن تتعرف الأم على صديقات ابنتها، وأن تعرف مستوى تدينهن وأخلاقهن، ثم بعد ذلك لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتعدى الأمر، يعني أمور لا تحمد عقباها. ولذلك ذكرت لي بعض الأخوات، وكما سأذكر هذه رسالة واحدة من الأخوات، وهي تقول: تذكر هذه الرسالة باقي 12. طيب، هذه الرسالة أيها الأحبة الكرام هي التي يعني تحدد هذا الموضوع، وتقول: يا شيخ، أن حركات الاسترجال عند البنات كثيرة جدا، فأنا في مدرستي قرابة 7 فتيات مسترجلات، تكلمت مع إحداهن: ما الذي دفعك إلى فعلها؟ فقالت هذه الفتاة أن المرأة ممتهنة إلى غير ذلك. أنا سأتي على هذه الرسالة بعد قليل، لكن المهم أيها الأحبة الكرام أنه قضية الإعجاب الآن على قدم وساق، وربما أنه بعض الآباء وبعض الأمهات ما يدركون أصله وش قضية الإعجاب وقضية التعلق، والتي ربما امتدت إلى قضية الشذوذ. ولذلك في قوم لوط يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أن الشذوذ كان موجودا بين النساء كما كان اللواط موجودا بين الرجال مع الرجال، يعني أنه ليس أمرا حادثا وليس أمرا جديدا وليس أمرا قريبا. ولهذا ظهر ما يسمى يا أخوان بالبويات، وهذا مصطلح عالمي الآن، وبوي تعني رجل، بمعنى أن إحدى الفتيات ربما أنها تتقمص دور الرجل، بمعنى أنها تلبس ملابس الرجل. وقد سمعت بعض المقابلات من بعض الفتيات اللواتي تقمصن شخصية الرجل، إحداهن اسمها بدرية وسمت نفسها بدر، وقد استمعت إلى مقابلتها كاملة. والغريب أيها الأحبة الكرام أنها تذكر أنها تعرفت على واحدة تقول هي زوجتي، حتى أنه لما سألها المذيع وكانت يعني قد غطي على وجهها، طبعا ليست واضحة، لكن من صوتها يعني استخدمت صوت الرجل تخشن صوتها وحركاتها، حتى إنها تقول نعوذ بالله من الانحراف: أنا أريد أن أتزوج صديقتي هذه، ولذلك أنا أريد أن أخرج معها إلى عالم آخر يبيح لي الزواج المثلي. حتى أنه قالها المذيع: كيف يعني والأولاد؟ قالت: يعني لعلي أتبنى منها أولاد، وأنا أستطيع أن أصرف عليها وأعوضها تلك العاطفة التي فقدتها، وأستطيع أن أقوم بالدور الذي يقوم به الرجل. فرجعت إلى تفسير من كثير عند قوله سبحانه وتعالى: أتأتون الرجال من دون النساء؟ فوجدت أن ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يقول بأن هذا الأمر ليس أمرا حادثا، وإنما كان في زمن قوم لوط كانت المرأة تمارس مع المرأة ما يسمى بالشذوذ. ولهذا أيها الأحبة الكرام أنا أقول في أقل الأحوال أن خلوة الصديقة بصديقتها، ربما أنا أقول ربما، ولا أتهم كل فتاة أنها تذهب إلى صديقتها أن تمارس هذه الأدوار، لكن أنا أقول أخذ الحيطة والحذر واجب أيها الأحبة الكرام. لعلني أكمل هذه الرسالة بما أنني بدأت بها. تقول هذه حركات الاسترجال، إلى أن قالت حينما ذكرت أن في مدرستها قرابة 7 فتيات مسترجلات، تقول: تكلمت مع إحداهن: ما الذي دفعك إلى فعلها؟ فقالت هذه الفتاة: أن المرأة ممتهنة ليس لها حقوق، وأنا لا أرضى لنفسي الإهانة، أنا أقوم بأعمالي بحرية تامة، أعاكس البنات، ولدي أكثر من 20 رقم، يعني تمارس كما تمارس يمارس الشاب. وأخرى تقول: أنا فقدت الجمال وأعوض ذلك بالاسترجال وسأتزوج بامرأة مثلي. والعجيب أنني استمعت إلى حوار إحدى الفتيات المسترجلة تقول بأنني تزوجت، لكن تقول: ما أجد الراحة مع زوجي، وإنما لا أجد الاتئام والراحة والطمأنينة إلا مع فتاة مثلي، نعوذ بالله عز وجل من نفس الفطرة. أيها الأحبة الكرام، ذكرت هذه الأخت أن قضية التفرقة بين البنين والبنات هي التي دفعتها إلى هذا، وهذا حقيقة حق أيها الأحبة الكرام. يوجد مع الأسف من يعيش الآن بنفسية الجاهلية، مع ذلك نجد أنه يفضل الأبناء على الله تعالى، يفضل البنات على الأبناء. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ قال: يهب لمن يشاء إيش إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فنجد أن الله تعالى قدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد، ولذلك النبي قال: من عال جاريتين أربهما فأحسن تربيتهما حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفي بابنة فاطمة، فها هو عليه الصلاة والسلام من شدة فرحها بها حينما تدخل عليه الصلاة والسلام يقوم بأبيه وأمي، ثم يتحرك من مكانه ويستقبلها، ثم يأخذ برأسها ويقبلها عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يفعل فعلا ثالثا لا يقل جمالا وروعة عن السابقين، ثم يجلسها في مكانها عليه الصلاة والسلام. تعتقدون أيها الأحبة الكرام أن هذه الفتاة سيبقى في قلبها فراغ عاطفي بحيث تتلاعب به فتاة مثلها أو يتلاعب بها شاب من خلال العلاقات المحرمة؟ أشك في ذلك كثيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نحت ابني هذا غلاما، أي أعطيته غلاما من دون سائر إخوانه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته ذلك أي أعطيته ذلك؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: فردده. وفي رواية أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه قال: أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحارب ذلك التمايز ويحارب تلك التفرقة، إلا ما جعله الله عز وجل من خصائص الذكر والأنثى، قال سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. ولهذا أيها الأحبة الكرام هذا التمييز وهذا التفريق هو الذي دفع بعض الفتيات على أنها تمارس الاسترجال وتتقمص دور الرجل، حينها يصعب الخروج أو يصعب عليها الخروج من ذلك. ولذلك دائما أيها الأحبة الكرام نجد كثير من الفنانين والممثلين وخاصة الممثلين الذين يتقمصون أدوارا يعيشون أحيانا نفسيات مضطربة، لأن الواحد منهم إذا دخل ذلك الدور وتقمص ذلك الدور يصعب الخروج منه. وكثير من الفنانين ربما أنه أو الممثلين دخل في أدوار ثم احتاج إلى مصحة وعيادة نفسية من أجل أن يخرج من تقمصه لتلك الشخصية، فهذا لهم من الخطورة بما كان الله تعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام هذه أخت تقول: إحدى الفتيات تقول في رسالتها: زواجي بعد 3 أيام، وأقسم بالله تعالى أنني لا أعرف بأمور الزواج شيئا، لإدارة البيت ولا مسؤوليته ولا شيء، حتى الطبخ لا أتقنه أبدا سوى وجبة الأندومي. وأعتقد أن الأندومي قد سوت نفسها، ما تحتاج أحد يسويها. قبل 4 أيام ولدي عمره 10 سنوات قام وسواها لنا. يا أخوان، من الذي يتحمل المسؤولية؟ أنا أقرأ اليوم في الطائرة وأنا قادم من القصيم، وجدت مقال عن صفحة كاملة تحقيق عن انتشار المطاعم، وجدت أنه أحد الأزواج يتهكم من سخريته ومن شدة ما يجد، يقول له يعني لماذا انتشار المطاعم؟ قال والله إذا ما انتشرت المطاعم من يعني النساء كيف تتابع الموضة إذا ما انتشرت المطاعم، وكيف يعني من يتولى أمر التلفون ولا التحدث بالهاتف أو الخروج إلى الأسواق أو المناسبات إلا أن توجد المطاعم. ثم قال بأننا أعاني من ذلك. إحداهن تقول أنا معلمة، تقول وجبة الإفطار وجبة العشاء من المطعم، يعني ما بقي إلا وجبة الغداء. وأحدهم يقول أني ما أكل البيت إلا وجبة الغداء فقط، ويعبارة عن ورقيات وشيء من الكبسة والرز وغير ذلك ما فيه، يفتح الله. يا أخوان، هذه الفتاة اليوم أرسلت لي رسالة، زواجها قبل 20 يوم من الآن، أرسلت لي رسالة تذكر لي أنها تعاني مع زوجها. ليش يا أخوان؟ لأنها ما هيئت لحياة زوجها. وليست القضية في قضايا عامة يا أخوان، في قضية مسؤولية البيت وإدارة البيت، لا يا أخوان، حتى قضية العلاقة الخاصة مع الأزوجين، حتى قضية المسائل الشرعية المبنية على العلاقة الخاصة. والله يا أخوان أنا يؤسفني أنه فتاة من الفتيات تذكر لي أنها لها 2 سنوات متزوجة، مع ذلك إذا تغتسل من غسل الجنابة تضع كيس على رأسها حتى لا يمس رأسها الماء. يعني 2 سنوات يا أخوان الآن تصلي على غير طهارة، من المسؤول عن ذلك أيها الأحبة الكرام؟ لماذا البنت أحيانا يدفع لها مهر 30-40-50-60 ألف ريال، ويشترى لها أدوات التجميل والمكياج والكماليات، ربما أشياء لا تحتاجها، ثم نمن عليها أيها الأحبة الكرام بألبوم أشرطة ينير لها الطريق في حياتها الزوجية، يعلمها كيف تتعامل مع الرجل، كذلك الرجل يعني يستمع إلى شيء من ذلك، أو نشتري لها كتابا. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا كانت عنده نسبة الطلاق أيها الأحبة الكرام 30%، فاشترط وجعل في عقد الزواج في من شروط الزواج أنه لابد كل من الرجل والمرأة يأخذ دوره كاملة لمدة 1 أسبوع، وأنه ما يعقد له الزواج حتى يأتي بمركز من المراكز التي أنشأها في ذلك الوقت. تأمل يا أخوان أنه بعد 10 سنوات انخفضت النسبة عنده من 30% إلى 18%، وهذه نتيجة جدا جميلة. لكن أن تدفع الفتاة إلى بيت زوجها لا تحسن الطبخ ولا تحسن التعامل، حتى أن بعض ما تحسن أن تجمل نفسها لأنها اعتادت على مسألة المشاغل، والمشاغل تقوم بتجميلها، بينما الزوج يعني في بداية الحياة يحتاج إلى المرأة إلى أن تتجمله بشكل يعني شكل متلاحق. فيا أيها الأحبة الكرام، أعتقد أن هذه مسؤولية الأب والأمات أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم. والله أيها الأحبة الكرام، الواحد منا الآن لما يريد أنه الآن يقود سيارة لابد يذهب إلى مركز القيادة من أجل أن يأخذ رخصة، حتى أنه ما يعني يضرب له رصيف أو يضرب له إشارة، لكن يدخل الحياة الزوجة يعدم أسرة كاملة ويقضي عليها بالفناء والمشاكل لأنه ما أخذ دورة من هذه الدورات. والله أيها الأحبة الكرام، أذكر أنا واحد من الإخوة كان بينه وبينه زوجته مشاكل عويصة جدا، وجلسنا أصلح بينهم، وكان عندنا في ذلك الوقت دورات، وبقي على موعد الدورة 1 أسبوع، فقلت يا أخي الكريم أنا أطلب منكم أو منكما هذا كرت لك وهذا كرت له، أن تحضران هذه الدورة المقامة في التاريخ الفلاني في المكان الفلاني. قالوا طيب إن شاء الله. كنت في الاستقبال في ذلك الوقت، فقد ثم دخل هو وزوجته فسمعوا شيء من ذلك. ثم بعد ذلك الغريب يا أخوان، يعني لعل جزاه الله خير المدرب، قال بعد نهاية المحاضرة أو بعد نهاية الدورة، قال أرجو من الأزواج والزوجات ما يقول كل واحد شفتي وش قالس وأنت شفتي وش قال لك، لا، وإنما كل واحد يعرف اللي هو اللي عليه، ثم بعد ذلك يطبق وينتهى الأمر. العجيب يا أخوان، اتصل علي بعد 10 أيام قال وجدنا ضالتنا في هذه الدورة، يقول الله يا فلان انتهت مشاكلنا، نحن نحب بعض لكن ما عرفنا كيف ندير هذه الحياة. ولذلك يا أخوان، قضية الآن الحياة أصبحت كما يقول الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، أصبحت تسير كيفما يريدكم من الزوجين، لا بحسب الشرع وقواعد الشرع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع زوجاته؟ أنا أذكر أن أحد المدربين، وهذا من الأشياء التي نفتقدها، ألقى دورة ثم قال يا أخوان أنا أطلب منكم طلب، وأنا ودي والله يا أخوان أطلب منكم الآن أنه كل واحد يرسل رسالة لزوجته يقول أنا أحبك بس. يقول تمنع كثير منهم، يقول لكن يعني أرغمناهم على ذلك، يقول فأرسلوا بعد 3 دقائق ما شاء الله بدأت الجوالات تستقبل الرسائل. واحدة منهم تقول أنا سأعيش على هذه الكلمة مدى العمر. الثانية أخوان ما تعودت تقول يا فلان غريب جوالك مسروق ولا هو أنت اللي أرسلتني. هذه مشكلة يا أخوان. إذن يا أخوان مع الأسف أنه ما تربى البنت على كيف تتعامل مع زوجها وكيف يعني تدير مملكتها وتدير شؤونها، فنجد أنها في يوم من الأيام ترجع إلى بيت أهلها، وحينها نتساءل عن السبب ونجده وقد نضرب في كل الأسباب كما يقول علماء التربية. قيل يا فلان كم خدمته؟ قيل 30 سنة. قال هي سنة واحدة مكررة 30 مرة. وأرى أخي الشيخ خالد يعني يضرب بيده ضربا شديدا ويقول بأن الوقت انتهى. بقي من الرسائل الشيء الكثير، لكن أعدك بإن شاء الله تعالى في مناسبات ولقاءات قادمة مشيئة الله عز وجل، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون يعني مثل هذه الرسائل على إحدى القنوات، وقد وعدت إحدى القنوات بي وربما تكون الخليجية إن شاء الله تعالى لي تسجيل هذا الموضوع على حلقات ما يقرب من 60 أو 50 حلقة بعنوان رسائل الرسائل أو رسائل أسرية. أسأل الله تعالى مني وكرم أن يتولانا برحمة ويصلح نياتنا وذرياتنا. ومعذرة أيها الأحبة الكرام، ما أتيت حقيقة والله أشكك في الذمم ولا أشكك في الأعراض ولا أقول بأننا هلكنا، لكن أيها الأحبة الكرام هي من قبيل التنبيه ومن قبيل التحذير، ونحن نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى أن ندير بيوتنا وكما أدارها النبي عليه الصلاة والسلام. وكم هو جميل أن كل واحد منا يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه مع زوجاته وبناته ونحو ذلك من خلال كتاب زاد المعاد، فقد عقد فيه فصلا جميلا يمكن للأسرة ولأهل البيت أن يرجعوا وأن يقرأوا في فصول هذا الكتاب، ففيه خير عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، كما أسأله سبحانه وتعالى من أراد بنا سوءا أن يشغله بنفسه وأن يرد كيده في نحره، وأن يتولانا برحمته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. وأشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى ثم أثني بالشكر لأخر القائمين على هذا المخيل المبارك، وأقول شكر الله مسعاكم وسدد على خير خطاكم، وأسأل الله تعالى يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأقول لهم أبشروا وأملوا فإنكم على خير عظيم وعلى ثغر عظيم، فالله الله أن يؤتي الإسلام من قبل أحدنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وفي قلب المحب حديث شوق، فلما فات أسقوني دموعي، ضمئت إلى اللقاء فما سقوني، وذكر في الحنايا والضلوع. حديث الشيخ حديث ذو شجون. كنا نتمنى أن لا يقف هذا اللقاء ولكن الوقت أزف، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل رسائل الشيخ لأصحاب الرسائل وأن تكون كلمات الشيخ لأصحاب الرسائل سببا في إنهاء معاناتهم، كما نسأله جل وعلا وأرجوكم أن تؤمنوا أن ينزل الشفاء العاجل على صاحبة الرسالة المصابة بمرض سرطان الدم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وفي حضوركم، وشكر لشيخنا مسعاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا برحمته صفحا وغفرانا نحل فيه رياض الذكر تصحبنا، بها الملائك والرحمات تغشانا، ويذكر الله في من عنده أنا.